إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وهذه شبهة يقولها بعض القائلين، يقولون إن في إهدار التقليد تكليفا للناس بما لا يطيقون، فليس كل الناس عالما، وليس كلهم قادرا على الاستنباط والاستدلال والنظر في الدليل. وهي شبهة عظيمة جدا، لأنك إذا قلت بنفي التقليد وبالصيرورة إلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع الدليل من الكتاب والسنة، إذا قلت بذلك اعترض عليك بهذه الشبهة، يقول ولكن هؤلاء العوام هل هم يفهمون في الدليل؟ هل يستطيعون أن يصلوا إلى المراد منه؟ فنحن بهذا نكلفهم بما لا يطيقون. الجواب عن هذا من وجوه: أحدها أن من رحمة الله سبحانه بنا ورأفته أنه لم يكلفنا بالتقليد، فلو كلفنا به لضاعت أمورنا وفسدت مصالحنا، لأننا لم نكن ندري من نقلد من المفتين والفقهاء، وهم عدد فوق المئين، فمن نقلد؟ ولا يدري عددهم في الحقيقة إلا الله، فإن المسلمين قد ملأوا الأرض شرقا وغربا وجنوبا وشمالا، وانتشر الإسلام بحمد الله وفضله، وبلغ ما بلغ الليل. فلو كلفنا ربنا بالتقليد لوقعنا في أعظم العنة والفساد، ولكلفنا بتحليل الشيء وتحريمه، وإيجاب الشيء وإسقاطه معه، إن كلفنا بتقليد كل عالم. وإن كلفنا بتقليد الأعلم فالأعلم، فمعرفة ما دل عليه القرآن والسنة أسهل بكثير من معرفة الأعلم الذي اجتمعت فيه شروط التقليد. إن كلفنا بالتقليد وقعنا في أعظم العنة والفساد، لأننا حينئذ نكون مكلفين بتحليل الشيء وتحريمه، لأن بعض الفقهاء يقول هذا حلال، ويقول الآخر في الشيء نفسه هذا حرام، يقول هذا واجب والآخر يقول ليس بواجب. فلو كلفنا بالتقليد لوقعنا في أعظم العنة والفساد، ولكنا مكلفين بتحليل الشيء وتحريمه وإيجاب الشيء وإسقاطه معه. وإن قال قائل بل كلفنا بتقليد الأعلم فالأعلم، فالجواب: معرفة ما دل عليه القرآن والسنن من الأحكام أسهل بكثير من معرفة الأعلام الذي اجتمعت فيه شروط التقليد، ومعرفة ذلك مشقة على العالم الراسخ فضلا عن المقلد الذي هو كالأعمى. وإن كلفنا بتقليد البعض وكان جعل ذلك إلى تشهينا واختيارنا، صار دين الله تبعا لإرادتنا واختيارنا وشهواتنا، وهو عين المحال. فلا بد أن يكون ذلك راجعا إلى من أمر الله باتباع قوله وتلقي الدين من بين شفتيه، وذلك محمد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله وأمينه على وحيه وحجته على خلقه، ولم يجعل الله هذا المنصب لسواه بعده أبدا، فصلى الله وسلم وبارك عليه. لو أن الله تبارك وتعالى كلفنا بالتقليد مطلق التقليد لوقعنا في حرج عظيم وعنة وفساد، لأن إذا كنا متبعين لكل من قال من أهل العلم فهذا يحلل وهذا يحرم وهذا يوجب وهذا يسقط الوجوب، فحينئذ لا يصير لنا دين. وإن كلفنا باتباع الأعلم فمعرفة الحكم من الكتاب والسنة أهون من تقصينا لمعرفة الأعلم من أهل العلم، لأننا لأجل أن نصل إلى ذلك لابد أن ننظر في جميع آثارهم وأن نوازن بينها، إلى غير ذلك من تلك الأمور التي تكلفنا العنت. وإن جعل ذلك راجعا إلى تشهينا وإرادتنا، يعني نقول نتبع فلانا ولا نتبع فلانا، لماذا؟ لا لشيء، هذا نحبه شكله حسن، أسلوبه جيد، إلى غير ذلك من غير نظر في الدليل، فحينئذ يصير الدين تبعا للشهوات والإرادات، فهذا كله باطل. ولم يجعل الله تبارك وتعالى منصب الاتباع إلا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو الوجه الأول في الرد على تلك الشبهة. الثاني أن بالنظر والاستدلال صلاح الأمور لا ضياعها، وبإهماله وتقليد من يخطئ ويصيب إضاعة الأمور وفسادها كما الواقع شاهد به. الثالث من الوجوه أن كل واحد منا مأمور بأن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به ويطيعه فيما أمر، وذلك لا يكون إلا بعد معرفة أمره وخبره، ولم يوجب الله سبحانه من ذلك على الأمة إلا ما فيه حفظ دينها ودنياها وصلاحها في معاشها ومعادها، وبإهمال ذلك تضيع مصالحها وتفسد أمورها. فما خراب العالم إلا بالجهل، ولا عمارته إلا بالعلم، وإذا ظهر العلم في بلد أو محلة قل الشر في أهلها، وإذا خفي العلم هناك ظهر الشر والفساد. ومن لم يعرف هذا فهو ممن لم يجعل الله له نورا، لأن هذا تدركه البصائر وهو معلوم بالمشاهدة، أن المكان الذي ينتشر العلم النبوي فيه وتشرق عليه أنوار الرسالة يقل الشر فيه، هذا معلوم. وأنه على قدر الجهل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يظهر الشر في المكان. ولو أن الناس أطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا ما وجد في الدنيا شر قط، فإن عامة الشرور التي توجد إنما هي بسبب مخالفة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام أحمد: ولولا العلم كان الناس كالبهائم، لولا العلم كان الناس كالبهائم. وقال: الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرتين أو ثلاثة، والعلم يحتاج إليه في كل وقت. الرابع من الوجوه أن الواجب على كل عبد أن يعرف ما يخصه من الأحكام، ولا يجب عليه أن يعرف ما لا تدعوه الحاجة إلى معرفته، وليس في ذلك إضاعة لمصالح الخلق ولا تعطيل لمعاشهم، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم قائمين بمصالحهم ومعاشهم وعمارة حروثهم والقيام على مواشيهم والضرب في الأرض لمتاجرهم والصفق بالأسواق، وهم أهدى العلماء الذين لا يشق في العلم غبارهم. ولكن لما اتسع الكلام صار تحصيل حقيقة العلم من المشقة بمكان. وأما علم السلف، علم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فكان واقعا على حقيقة العلم الحق، ومع ذلك لم يقم بتشقيق الكلام ولا بالاتساع فيه، فطريقتهم أعلم وأسلم وأحكم، وكلامهم قليل كثير البركة، وكلام من بعدهم كثير قليل البركة. فكان كلامهم قليلا ووقعوا على سواء العلم وحقيقته، فكان تحصيل العلم يسيرا على من يسره الله تبارك وتعالى عليه. وأما اليوم فمن أجل أن تصل إلى وجه الصواب في مسألة تقطع الفلوات، مع أنه لو سلكت لها طريق الدليل لوصلت من أقصر طريق. فإذا هذا الذي يقع إنما هو خلل في طريقة التلقي والعرض، وكذلك في مصادر تلقي العلم، فإن الناس اتسع كلامهم لما وردت الشبهات، فلما ردوا على أهل الزيغ رد عليهم أهل الزيغ، فردوا على ردودهم فرد أهل الزيغ، فرد أهل العلم على من رد على ما ردوا عليه في زيغه وطغيانه، واتسع الكلام. لم يكن شيء من ذلك على عهد الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم ولا في الصدر الأول، فكان العلم ذا بركة غامرة وله نور شامل، وكان مؤثرا في من تلقاه. وأما اليوم فأكثر ما يتعلمه الناس لا يحتاجون إليه، بل هو ضار لهم مضيع لأوقاتهم، ومع ذلك فهم مشغولون به، والله المستعان. الخامس أن العلم النافع، وهذا معنى هذا الوجه، أن العلم النافع هو الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم دون مقدرات الأذهان ومسائل الخرص والألغاز، وذلك بحمد الله تعالى أيسر شيء على النفوس تحصيله وحفظه وفهمه، فإنه كتاب الله الذي يسره للذكر كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال البخاري رحمه الله في صحيحه قال: مطر الوراق، هل من طالب علم فيعان عليه؟ ولم يقل: فتضيع عليه مصالحه وتتعطل معايشه عليه. وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي بحمد الله تعالى مضبوطة محفوظة، وأصول الأحكام التي تدور عليها نحو 500 حديث، وفرشها وتفاصيلها نحو 4000 حديث. وإنما الذي هو في غاية الصعوبة والمشقة مقدرات الأذهان وأغلوطات المسائل. الأغلوطات واحدها أغلوطة، وزنها أفعولة، من الغلط كالأحموقة من الحمق، والأسطورة من السطر. والفروع والأصول التي ما أنزل الله بها من سلطان، التي كل ما لها في نمو وزيادة وتوليد، والدين كل ما له في غربة ونقصان، والله المستعان. فالواجب على كل مسلم أن يأخذ الحق بدليله، وأن يدع التعصب والتقليد جانبا، فالخير كل الخير في الاتباع، والشر كل الشر فيما أحدث الأتباع. من آفات العلم التسرع في الفتوى، وقد كان إمام الأنبياء وصفوة الأتقياء وأسوة الأولياء وصفوة الأصفياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذا ورد عليه ما ليس عنده من ربه علم به توقف فيه حتى يأتيه من ربه به خبر. وكذلك كان أمين الوحي جبريل عليه السلام والملائكة المكرمون كانوا لا يتكلمون إلا فيما لهم به علم. أخرج الإمام أحمد في مسنده عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أي البلدان شر؟ قال: فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا أدري. فلما أتاه جبريل عليه السلام قال: يا جبريل، أي البلدان شر؟ قال: لا أدري حتى أسأل ربي عز وجل. فانطلق جبريل عليه السلام ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم جاء فقال: يا محمد، إنك سألتني أي البلدان شر؟ فقلت: لا أدري، وإني سألت ربي عز وجل أي البلدان شر؟ فقال: أسواقها. قال الألباني رحمه الله في صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، وقد رواه الحاكم بسند حسن، فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل هذا السؤال: أي البلدان شر؟ أي موضع في البلد يكون شرا من سواه؟ قال: لا أدري. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا أدري. فسأل جبريل فقال أمين وحي الله تبارك وتعالى إلى رسله: لا أدري. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أدري، وجبريل يقول: لا أدري. هل يعيبك أنت أن تقول لما لا تدريه لا أدريه؟ هذا شيء عجيب. فيا لله ما أجل ما قام لا أدري. فهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من هو يجيب عن سؤال جبير بن مطعم رضي الله عنه: أي البلدان شر؟ بقوله صلى الله عليه وسلم: لا أدري. وكذلك صنع الأمين جبريل عليه السلام، وما نطق في الإجابة بحرف حتى سأل ربه عز وجل. والملائكة المكرمون توقفون عند حدود ما علموا لا يتقدمون، فإنهم لما سألهم ربهم عز وجل: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الملائكة توقفون عند حدود ما علموا، والنبي كذلك، وجبريل. فأي ضير على الرجل إذا سئل عن شيء لا يعلمه أن يقول: لا أعلم، أو عن أمر لا يدريه أن يقول: لا أدري، وإمامه في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل والملائكة المكرمون. والتزام الأصحاب رضي الله عنهم لهذا النهج لا يفترون عن الأخذ به ولا عنه يحيدون، ولا يتكلفون ما لا يحسنون، ولا يتجملون بما لا يملكون. والفتوى بغير علم مضرة حتى في أمور الدنيا، يعني لو أن إنسانا نزل بلدا غريبا لم ينزله قبل، فقصد رجلا فسأله قال أين موضعك لا، واستنكف الرجل أن يقول لا أدري، وقال لنفسه أنا مقيم مستوطن وهذا غريب ويسألني عن موضع في بلدي أقول لا أدري، يكون طريقه إلى اليمين فيقول لا خذ إلى اليسار وجد في المسير ولا تلتفت ولا تسأل أحدا وستصل، يضيع عليه عمره وجهده وماله وقصده، وهذا كله لأنه يستنكف أن يقول لا أدري. حتى في أمر الدنيا مضيع للفائدة، فكيف بالدين؟ إذا دل الإنسان إنسانا على أمر شرعي وليس هو بشرعي، فأي جريمة ارتكب هذا؟ فهذا أمر كبير جدا، هذا دين الله، وطلاب العلم والعلماء أمناء على دين الله، ولذلك لا يكذبون. لما قال واحد من الطلاب لشيخه إني قد سمعت منك وحملت عنك فأريد أن تكتب لي تزكية، وتنص في تلك التزكية على أني رجل صادق اللهجة، قال يا بني إذا عرفت وعرف عنك الصدق لا يضرك قول من قال فيك، وأما إذا كذبت وعلم عنك الكذب فلا ينفعك كتابتي ولا كتابة غيري. فالعلماء وطلاب العلم الذين يطلبون علم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة لا يكذبون مطلقا، لا يكذبون، وهم أصدق الناس لهجة. فهؤلاء إذا قالوا في دين الله بغير علم كذبوا على الله، فالواحد منهم قد يتنزه عن الكذب على خلق الله ويكذب على الله، لا يكذب على أحد البشر وإنما يكذب على رب القوى والقدر. فالتسرع في الفتوى والقول في الدين بغير علم هو أكبر المحرمات تحريما كما مر، فأكبر المحرمات بعد الشرك وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فهذا أعظم المحرمات عند الله. والذين قالوا في صفات الله تبارك وتعالى بغير علم قالوا على الله كاذبين ما لم ينزل به سلطان، ليس فقط فيما يتعلق بالعمليات وإنما أيضا فيما يتعلق بالاعتقادات، فتكلموا في حق الله رب العالمين بما لم ينزل به سلطانا وكذبوا عليه وغيروا معالم الملة وأسس الشريعة وأتوا بأمر عظيم. فالإنسان ينبغي عليه أن يعرف خطورة ما هو مقدم عليه، فإذا عرف ذلك كان متوقيا. روى مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنه لما نزل عذرها قبل أبو بكر رأسها قالت فقلت ألا عذرتني عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت ما لا أعلم. يعني لما وقعت حادثة الإفك لم يذهب أبو بكر وهو عرضه، لأن الكلام في عائشة وهي ابنته، لم يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله عائشة أنا أعرفها هي ابنتي وأنا ربيتها ولا يمكن أن يحدث شيء من ذلك أبدا بحال، وهو على يقين من ذلك، ولكن تقول له معاتبة لما نزل عذرها وقبل أبو بكر رأسه، وكان في كرب عظيم قبل عندما كان يقول والله ما دخل علينا هذا الأمر في الجاهلية أفيدخل علينا في الإسلام، وظل تلك الأيام في كرب شديد. فلما نزل عذرها قبل أبو بكر رأسها قالت فقلت ألا عذرتني عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أي بنية أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت ما لا أعلم. وروى أيوب عن ابن أبي مليكة قال سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن آية فقال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني وأين أذهب وكيف أصنع إذا أنا قلت في كتاب الله بغير ما أراد الله به، وهو صديق الأمة الأكبر، لما خولف هذا النهج وقع في دنيا المسلمين ما هو معلوم، وتخالفوا وتعاركوا وتهارجوا وتشاجروا، وصار لكل طريق وصار لكل سبيل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نتوقف عند حدود ما نعلم، وما لا نعلمه ولا ندريه نقول فيه لا ندري. ذكر البيهقي من حديث مسلم البطين عن عزرة التميمي قال: قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: وابردها على كبدي، يقولها 3 مرات. قالوا: يا أمير المؤمنين وما ذاك؟ قال: أن يسأل الرجل عما لا يعلم فيقول لا أعلم. وذكر أيضا عن علي رضي الله عنه قال: 5 إذا سافر فيهن رجل إلى اليمن كنا فيه عوضا من سفره: لا يخشى عبد إلا ربه، ولا يخاف إلا ذنبه، ولا يستحي من لا يعلم أن يتعلم، ولا يستحي من يعلم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم، والصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد. لو سافرت من المدينة أو من الكوفة إلى صنعاء اليمن فحصلت هذه الفوائد 5 لكانت عوضا لك مما لقيت في سفرك من النصب والمشقة والنفقة. لا يخشى عبد إلا ربه، ولا يخاف إلا ذنبه، ولا يستحي من لا يعلم أن يتعلم، ولا يستحي من يعلم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم، والصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد. وقال الزهري عن خالد بن أسلم وهو أخو زيد بن أسلم: خرجنا مع ابن عمر نمشي فلحقنا أعرابي فقال: أنت عبد الله بن عمر؟ قال: نعم. قال: سألت عنك فدللت عليك، فأخبرني، أترث العمة؟ قال: لا أدري. قال: أنت لا تدري؟ قال: نعم. اذهب إلى العلماء بالمدينة فاسأل. من الذي يقول هذا؟ ابن عمر يقول: اذهب إلى العلماء بالمدينة فاسألهم. فلما أدبر قبل يديه وقال: نعما قال أبو عبد الرحمن، سئل عما لا يدري فقال لا أدري. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان عنده علم فليقل به، ومن لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم. فإن الله قال لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وصح عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم: من أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه فهو مجنون. من أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه فهو مجنون، لأنه لا يعقل أنه يعرف كل ما يسأل عنه. فإذا أفتى الناس في كل ما يسأل عنه فهو مجنون، لأن الاحتمال الثاني، وهما احتمالان فقط، أن يكون عالما بكل ما يسأل عنه فلا يشد عن علمه شيء. هل هذا لأحد من الخلق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي البلدان شر؟ قال: لا أدري. فحتى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا أدري. إذا من سئل عن كل شيء فأجاب فاعلم أنه مجنون، هذا مجنون. قال البراء رضي الله عنه: لقد رأيت 300 من أصحاب بدر ما فيهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتيا. وقال ابن أبي ليلى: أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. فإذا سئل قال: اذهب إلى فلان هو أعلم مني، فيذهب إلى فلان فيقول: بل اذهب إلى فلان فهو أعلم مني، فما يزال يدور حتى يرجع إلى الأول. وفي رواية: ما منهم أحد يحدث حديثا أو يسأل عنه، وفي رواية: يسأل عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه إياه، ولا يستفتى في شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. وقال أبو حسين الأسدي: إن أحدكم لا يفتي في المسألة لو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر. وجاء من بعد الصحابة من العلماء الصالحين فساروا على نهج الحق وصراطه المستقيم، فكانوا أئمة الهدى بحق وأصحاب اتباع صادق وأمين. سئل القاسم بن محمد بن أبي بكر عن شيء فقال لا أحسنه، فقال السائل إني جئت إليك لا أعرف غيرك، فقال القاسم لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حولي، والله ما أحسنه. فقال شيخ من قريش جالس إلى جنبه يا ابن أخي الزمها، فوالله ما رأيتك في مجلس أنبل منك اليوم لما قال لا أحسنها. قال ما رأيتك في مجلس أنبل منك اليوم. فقال القاسم والله لأن يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم بما لا علم لي به. وسأل رجل مالك بن أنس عن شيء أياما، فقال مالك إنما أتكلم فيما أحتسب فيه الخير ولست أحسن مسألتك هذه. قال الهيثم بن جميل شهدت مالكا سئل عن 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري. لو فعل ذلك واحد من الموصوفون بالعلم في هذا العصر لقالوا هذا جاهل لا أعرف شيئا، وهذا إمام دار الهجرة وحامل حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي ملأ الله بعلمه الدنيا، يقول في 48 مسألة قد سئلها، يقول في 32 منها لا أدري. وقيل ربما كان يسأل عن 50 مسألة فلا يجيب في واحدة منه، وكان يقول من أجاب في مسألة فينبغي من قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجنة والنار، وكيف يكون خلاصه في الآخرة ثم يجيب فيها. وسئل عن مسألة فقال لا أدري، فقيل له إنها مسألة خفيفة سهلة، فغضب وقال ليس في العلم خفيف، أما سمعت قول الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فالعلم كله ثقيل وخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة. وقال مالك أيضا ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك. وقال لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من كان أعلم منه، وما أفتيت حتى سألت ربيعة ويحيى بن سعيد فأمراني بذلك ولو نهيان انتهيت. وقال إذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تصعب عليهم المسائل ولا يجيب أحدهم في مسألة حتى يأخذ رأي صاحبه مع ما رزقوا من السداد والتوفيق مع الطهارة، فكيف بنا الذين غطت الخطايا والذنوب قلوبنا. وقيل كان إذا سئل عن مسألة كأنه واقف بين الجنة والنار. وقال أبو نعيم ما رأيت عالما أكثر قولا لا أدري من مالك بن أنس. وسئل الشعبي عن شيء فقال لا أدري، فقيل ألا تستحي من قولك لا أدري وأنت فقيه أهل العراق؟ فقال لكن الملائكة لم تستحي حين قالت لا علم لنا إلا ما علمتنا. وقال أبو الذيال تعلم لا أدري، فإنك إن قلت لا أدري علموك حتى تدري، وإن قلت أدري سألوك حتى لا تدري. وسئل الشافعي رحمه الله عن مسألة فسكت، فقيل ألا تجيب؟ فقال حتى أدري الفضل في سكوتي أو في الجواب. وقال الأثرم سمعت الإمام أحمد يستفتى فيكثر أن يقول لا أدري، وذلك فيما عرفت فيه الأقاويل. وقال من عرض نفسه للفتيا فقد عرضها لأمر عظيم إلا أنه قد تلجئ الضرورة. وقيل له أي لأحمد رحمه الله أيهما أفضل الكلام أو الإمساك؟ فقال الإمساك أحب إلي إلا لضرورة. وكان سعيد بن المسيب لا يكاد يفتي فتيا ولا يقول شيئا إلا قال اللهم سلمني وسلم مني. وكان سحنون صاحب المدونة يقول أشقى الناس من باع آخرته بدنياه، وأشقى من من باع آخرته بدنيا غيره. قال ابن حمدان: ففكرت في من باع آخرته بدنيا غيره. أشقى الناس من باع آخرته بدنياه، وأشقى منه من باع آخرته بدنيا غيره. فكر ابن حمدان في قول سحنون، أي في من باع آخرته بدنيا غيره، قال: فوجدته المفتي يأتيه رجل قد حنث في امرأته ورقيقه، فيقول له: لا شيء عليك. فيذهب الحانث فيتمتع بامرأته ورقيقه، وقد باع المفتي دينه بدنيا هذا. هو لم يتحصل على شيء، وإنما أفتى بجهل، تكلم بغير علم، يعني يقول: كان من يميني بالنسبة لامرأتي كذا وكذا. فيقول: لا شيء عليه، وعليه شيء بل أشياء. يذهب الرجل يتمتع بامرأته، والوزر في رقبة من أفتاه. وكذلك ما يتعلق بالرقيق، يقول: قلت له كذا، فهل أعتق أو لا مثلا؟ فيقول: لا، لم يعتق، فيبقى رقيقا عنده وقد حرر. ولكن الآخر جاهل يفتي بغير علم، فيذهب ويتمتع هو بذلك. وأما المفتي الذي أفتى بغير علم فقد باع دينه بدنيا غير، لا بدنيا يتحصل هو عليه. وأشقى الناس من باع آخرته بدنيا، يعني لم يلتفت إلى الآخرة واشترى بالدين الدنيا، هذا أشقى الناس. ولكن هناك من هو أسفه منه وأشقى منه، وهو الذي يبيع آخرته بدنيا غير. فليمسك الواحد منا لسانه إذا لم يكن متثبتا عارفا الحكم على وجهه، ولا يضير كذلك. ولست مكلفا بأن تجيب كل أحد، بل أنت مكلف بألا تجيب أحدا إلا بعلم. سأله، أي سأل سحنون رجل مسألة فتردد إليه فيها 3 أيام، فقال له: وما أصنع لك يا خليلي، ومسألتك هذه معضلة وفيها أقاويل وأنا متحير في ذلك. فقال له: وأنت أصلحك الله لكل معضلة. فقال له: هيهات يا ابن أخي، ليس بقولك هذا أبذل لك لحمي ودمي في النار. وكان يزري على من يعجل في الفتوى، ويذكر النهي في ذلك عن معلميه القدماء، وقال: إني لا أسأل عن المسألة أعرفها، فما يمنعني من الجواب إلا كراهة الجراءة بعدي على الفتوى، لأن الناس يقتدون به، فإذا أسرع في الجواب وهو على بصيرة ويقين، وهو متأكد تمام التأكد من صوابه فيما يفتي به. إلا أن الناس ربما قلدوه في سرعة الإفتاء، فهو يتلبث ولا يمضي في القول الذي هو على علم به، خشية أن يتجرأ بعده على الفتوى. إني لا أسأل عن المسألة أعرفها، فما يمنعني من الجواب إلا كراهة الجراءة بعدي على الفتوى. وقيل له: إنك تسأل عن مسألة لو سئل عنها بعض أصحابك أجاب، فتتوقف فيها أنت. فقال: فتنة الجواب بالصواب أشد من فتنة المال، فتنة الجواب بالصواب أشد من فتنة المال. وقال الخليل بن أحمد: إن الرجل لا يسأل عن المسألة ويعجل في الجواب فيصيب فأذمه، ويسأل عن مسألة فيتثبت في الجواب فيخطئ فأحمده. لا يحمده للخطأ، وإنما يحمده لماذا؟ للتثبت والتريث. وهكذا هو الشأن عند أهل العلم. أما إذا تعجل في الجواب فأصاب، فإنه يذمه لتعجله لا لإصابته. قال بشر الحافي: من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل، من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل. قال أبو بكر الخطيب رحمه الله والصيماري رحمه الله: قل من حرص على الفتوى وسابق إليها وثابر عليها إلا قل توفيقه واضطرب أمره، وإذا كان كارها لذلك غير مختار له ما وجد مندوحة عنه، وقدر أن يحيل بالأمر فيه إلى غيره، كانت المعونة له من الله أكثر، والصلاح في جوابه وفتياه أغلب. ورأى رجل ربيعة بن عبد الرحمن يبكي، فقال: ما يبكيك؟ قال: استفتي من لا علم له، وظهر في الإسلام أمر عظيم. وهو كذلك والله. قال: وقد جلس ناحية يبكي فقيل: ما يبكيك؟ قال: استفتي، هو يبكي لهذه المصيبة، استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم. وقال: لبعض من يفتي هاهنا أحق بالسجن من السراق. قلت: القائل ابن حمدان الحنبلي: كيف لو رأى زماننا وإقدام من لا علم عنده على الفتيا مع قلة خبرته وسوء سيرته وشؤم سريرته؟ وإنما قصده السمعة والرياء ومماثلة الفضلاء والنبلاء والمشهورين والعلماء الراسخين والمتبحرين السابقين. ومع هذا فهم ينهون فلا ينتهون، وينبهون فلا ينتبهون. قد أملي لهم باعتكاف الجهال عليه، وتركوا ما لهم في ذلك وما عليه. فمن أقدم على ما ليس له أهلا من فتيا أو قضاء أو تدريس أثم، فإن أكثر منه أصر واستمر فسق، ولم يحل قبول قوله ولا فتياه ولا قضائه. قال ابن الجوزي رحمه الله: روينا عن إبراهيم النخعي أن رجلا سأله فقال: ما وجدت من تسأله غيري؟ قال إبراهيم للسائل: ما وجدت من تسأله غيري؟ وعن مالك بن أنس رضي الله عنه قال: ما أفتيت حتى سألت 70 شيخا، هل ترون لي أن أفتي؟ فقالوا: نعم. فقيل له: فلو نهوك؟ قال: لو نهوني انتهيت. وقال رجل لأحمد بن حنبل رحمه الله: إني حلفت ولا أدري كيف حلفت. هذا سؤاله: إني حلفت ولا أدري كيف حلفت. فقال له أحمد: ليتك دريت كيف حلفت، فدريت أنا كيف أفتيك. يقول: إني حلفت ولا أدري كيف حلفت، وكيف أفتيك أنا؟ وإنما كانت هذه سجية السلف لخشيتهم الله عز وجل وخوفهم منه، ومن نظر في سيرتهم تأدب. نعم، من نظر في سير السلف تأدب. وإنما عامة الخلل في عدم عكوف طلاب العلم على سير السلف، ولو نظرنا بإمعان وإدمان في سير سلفنا الصالحين لتأدبنا. نسأل الله رب العالمين أن ييسر لنا العلم وأن يرزقنا العمل به، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وهذه شبهة يقولها بعض القائلين، يقولون إن في إهدار التقليد تكليفا للناس بما لا يطيقون، فليس كل الناس عالما، وليس كلهم قادرا على الاستنباط والاستدلال والنظر في الدليل. وهي شبهة عظيمة جدا، لأنك إذا قلت بنفي التقليد وبالصيرورة إلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع الدليل من الكتاب والسنة، إذا قلت بذلك اعترض عليك بهذه الشبهة، يقول: ولكن هؤلاء العوام هل هم يفهمون في الدليل؟ هل يستطيعون أن يصلوا إلى المراد منه؟ فنحن بهذا نكلفهم بما لا يطيقون. الجواب عن هذا من وجوه: أحدها أن من رحمة الله سبحانه بنا ورأفته أنه لم يكلفنا بالتقليد، فلو كلفنا به لضاعت أمورنا وفسدت مصالحنا، لأننا لم نكن ندري من نقلد من المفتين والفقهاء، وهم عدد فوق 100، فمن نقلد؟ ولا يدري عددهم في الحقيقة إلا الله. فإن المسلمين قد ملأوا الأرض شرقا وغربا وجنوبا وشمالا، وانتشر الإسلام بحمد الله وفضله، وبلغ ما بلغ الليل. فلو كلفنا ربنا بالتقليد لوقعنا في أعظم العنة والفساد، ولا كلفنا بتحليل الشيء وتحريمه وإيجاب الشيء وإسقاطه معه، إن كلفنا بتقليد كل عالم. وإن كلفنا بتقليد الأعلم فالأعلم فمعرفة ما دل عليه القرآن والسنة أسهل بكثير من معرفة الأعلم الذي اجتمعت فيه شروط التقليد. إن كلفنا بالتقليد وقعنا في أعظم العنة والفساد، لأننا حينئذ نكون مكلفين بتحليل الشيء وتحريمه، لأن بعض الفقهاء يقول هذا حلال ويقول الآخر في الشيء نفسه هذا حرام، يقول هذا واجب والآخر يقول ليس بواجب. فلو كلفنا بالتقليد لوقعنا في أعظم العنة والفساد، ولكنا مكلفين بتحليل الشيء وتحريمه وإيجاب الشيء وإسقاطه معه. وإن قال قائل بل كلفنا بتقليد الأعلم فالأعلم، فالجواب معرفة ما دل عليه القرآن والسنن من الأحكام أسهل بكثير من معرفة الأعلم الذي اجتمعت فيه شروط التقليد، ومعرفة ذلك مشقة على العالم الراسخ فضلا عن المقلد الذي هو كالأعمى. وإن كلفنا بتقليد البعض وكان جعل ذلك إلى تشهينا واختيارنا صار دين الله تبعا لإرادتنا واختيارنا وشهواتنا، وهو عين المحال. فلا بد أن يكون ذلك راجعا إلى من أمر الله باتباع قوله وتلقي الدين من بين شفتيه، وذلك محمد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله وأمينه على وحيه وحجته على خلقه، ولم يجعل الله هذا المنصب لسواه بعده أبدا، فصلى الله وسلم وبارك عليه. لو أن الله تبارك وتعالى كلفنا بالتقليد مطلق التقليد لوقعنا في حرج عظيم وعنة وفساد، لأن إذا كنا متبعين لكل من قال من أهل العلم فهذا يحلل وهذا يحرم وهذا يوجب وهذا يسقط الوجوب، فحينئذ لا يصير لنا دين. وإن كلفنا باتباع الأعلم فمعرفة الحكم من الكتاب والسنة أهون من تقصينا لمعرفة الأعلم من أهل العلم، لأننا لأجل أن نصل إلى ذلك لابد أن ننظر في جميع آثارهم وأن نوازن بينها إلى غير ذلك من تلك الأمور التي تكلفنا العنت. وإن جعل ذلك راجعا إلى تشهينا وإرادتنا، يعني نقول نتبع فلانا ولا نتبع فلانا، لماذا؟ لا لشيء، هذا نحبه، شكله حسن، أسلوبه جيد، إلى غير ذلك من غير نظر في الدليل، فحينئذ يصير الدين تبعا للشهوات والإرادات، فهذا كله باطل. ولم يجعل الله تبارك وتعالى منصب الاتباع إلا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو الوجه الأول في الرد على تلك الشبهة. الثاني أن بالنظر والاستدلال صلاح الأمور لا ضياعها، وبإهماله وتقليد من يخطئ ويصيب إضاعة الأمور وفسادها كما الواقع شاهد به. الثالث من الوجوه أن كل واحد منا مأمور بأن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به ويطيعه فيما أمر، وذلك لا يكون إلا بعد معرفة أمره وخبره، ولم يوجب الله سبحانه من ذلك على الأمة إلا ما فيه حفظ دينها ودنياها وصلاحها في معاشها ومعادها، وبإهمال ذلك تضيع مصالحها وتفسد أمورها. فما خراب العالم إلا بالجهل، ولا عمارته إلا بالعلم، وإذا ظهر العلم في بلد أو محلة قل الشر في أهلها، وإذا خفي العلم هناك ظهر الشر والفساد. ومن لم يعرف هذا فهو ممن لم يجعل الله له نورا، لأن هذا تدركه البصائر وهو معلوم بالمشاهدة، أن المكان الذي ينتشر العلم النبوي فيه وتشرق عليه أنوار الرسالة يقل الشر فيه، هذا معلوم. وأنه على قدر الجهل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يظهر الشر في المكان. ولو أن الناس أطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا ما وجد في الدنيا شر قط، فإن عامة الشرور التي توجد إنما هي بسبب مخالفة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام أحمد: ولولا العلم كان الناس كالبهائم، لولا العلم كان الناس كالبهائم. وقال: الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرتين أو ثلاثة، والعلم يحتاج إليه في كل وقت. الرابع من الوجوه أن الواجب على كل عبد أن يعرف ما يخصه من الأحكام، ولا يجب عليه أن يعرف ما لا تدعوه الحاجة إلى معرفته، وليس في ذلك إضاعة لمصالح الخلق ولا تعطيل لمعاشهم، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم قائمين بمصالحهم ومعاشهم وعمارة حروثهم والقيام على مواشيهم والضرب في الأرض لمتاجرهم والصفق بالأسواق، وهم أهدى العلماء الذين لا يشق في العلم غبارهم. ولكن لما اتسع الكلام صار تحصيل حقيقة العلم من المشقة بمكان. وأما علم السلف، علم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فكان واقعا على حقيقة العلم الحق، ومع ذلك لم يقم بتشقيق الكلام ولا بالاتساع فيه، فطريقتهم أعلم وأسلم وأحكم، وكلامهم قليل كثير البركة، وكلام من بعدهم كثير قليل البركة. فكان كلامهم قليلا ووقعوا على سواء العلم وحقيقته، فكان تحصيل العلم يسيرا على من يسره الله تبارك وتعالى عليه. وأما اليوم فمن أجل أن تصل إلى وجه الصواب في مسألة تقطع الفلوات، مع أنه لو سلكت لها طريق الدليل لوصلت من أقصر طريق. فإذا هذا الذي يقع إنما هو خلل في طريقة التلقي والعرض، وكذلك في مصادر تلقي العلم، فإن الناس اتسع كلامهم لما وردت الشبهات، فلما ردوا على أهل الزيغ رد عليهم أهل الزيغ، فردوا على ردودهم فرد أهل الزيغ، فرد أهل العلم على من رد على ما ردوا عليه في زيغه وطغيانه، واتسع الكلام. لم يكن شيء من ذلك على عهد الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ولا في الصدر الأول، فكان العلم ذا بركة غامرة وله نور شامل، وكان مؤثرا في من تلقاه. وأما اليوم فأكثر ما يتعلمه الناس لا يحتاجون إليه، بل هو ضار لهم مضيع لأوقاتهم، ومع ذلك فهم مشغولون به، والله المستعان. الخامس أن العلم النافع، وهذا معنى هذا الوجه، أن العلم النافع هو الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم دون مقدرات الأذهان ومسائل الخرص والألغاز، وذلك بحمد الله تعالى أيسر شيء على النفوس تحصيله وحفظه وفهم، فإنه كتاب الله الذي يسره للذكر كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: قال مطر الوراق هل من طالب علم فيعان عليه، ولم يقل فتضيع عليه مصالحه وتتعطل معايشه عليه، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي بحمد الله تعالى مضبوطة محفوظة، وأصول الأحكام التي تدور عليها نحو 500 حديث، وفرشها وتفاصيلها نحو 4000 حديث. وإنما الذي هو في غاية الصعوبة والمشقة مقدرات الأذهان وأغلوطات المسائل. الأغلوطات واحدها أغلوطة، وزنها أفعولة، من الغلط كالأحموقة من الحمق، والأسطورة من السطر. والفروع والأصول التي ما أنزل الله بها من سلطان، التي كل ما لها في نمو وزيادة وتوليد، والدين كل ما له في غربة ونقصان، والله المستعان. فالواجب على كل مسلم أن يأخذ الحق بدليله، وأن يدع التعصب والتقليد جانبا، فالخير كل الخير في الاتباع، والشر كل الشر فيما أحدث الأتباع. من آفات العلم التسرع في الفتوى، وقد كان إمام الأنبياء وصفوة الأتقياء وأسوة الأولياء وصفوة الأصفياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذا ورد عليه ما ليس عنده من ربه علم به توقف فيه حتى يأتيه من ربه به خبر. وكذلك كان أمين الوحي جبريل عليه السلام والملائكة المكرمون كانوا لا يتكلمون إلا فيما لهم به علم. أخرج الإمام أحمد في مسنده عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أي البلدان شر؟ قال: فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا أدري. فلما أتاه جبريل عليه السلام قال: يا جبريل، أي البلدان شر؟ قال: لا أدري حتى أسأل ربي عز وجل. فانطلق جبريل عليه السلام ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم جاء فقال: يا محمد، إنك سألتني أي البلدان شر؟ فقلت: لا أدري، وإني سألت ربي عز وجل أي البلدان شر؟ فقال: أسواقها. قال الألباني رحمه الله في صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، وقد رواه الحاكم بسند حسن، فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل هذا السؤال: أي البلدان شر؟ أي موضع في البلد يكون شرا من سواه؟ قال: لا أدري. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا أدري. فسأل جبريل فقال: أمين وحي الله تبارك وتعالى إلى رسله: لا أدري. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أدري، وجبريل يقول: لا أدري. هل يعيبك أنت أن تقول لما لا تدريه لا أدريه؟ هذا شيء عجيب. فيا لله ما أجل مقام لا أدري. فهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من هو يجيب عن سؤال جبير بن مطعم رضي الله عنه: أي البلدان شر؟ بقوله صلى الله عليه وسلم: لا أدري. وكذلك صنع الأمين جبريل عليه السلام، وما نطق في الإجابة بحرف حتى سأل ربه عز وجل. والملائكة المكرمون يتوقفون عند حدود ما علموا لا يتقدمون، فإنهم لما سألهم ربهم عز وجل: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الملائكة يتوقفون عند حدود ما علموا، والنبي كذلك، وجبريل. فأي ضير على الرجل إذا سئل عن شيء لا يعلمه أن يقول: لا أعلم، أو عن أمر لا يدريه أن يقول: لا أدري. وإمامه في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجبريل، والملائكة المكرمون. والتزام الأصحاب رضي الله عنهم لهذا النهج لا يفترون عن الأخذ به، ولا عنه يحيدون، ولا يتكلفون ما لا يحسنون، ولا يتجملون بما لا يملكون. والفتوى بغير علم مضرة حتى في أمور الدنيا. يعني لو أن إنسانا نزل بلدا غريبا لم ينزله قبل، فقصد رجلا فسأله، قال: أين موضع كلا؟ واستنكف الرجل أن يقول: لا أدري، وقال لنفسه: أنا مقيم مستوطن وهذا غريب ويسألني عن موضع في بلدي، أقول لا أدري. يكون طريقه إلى اليمين فيقول: لا، خذ إلى اليسار وجد في المسير ولا تلتفت ولا تسأل أحدا وستصل. يضيع عليه عمره وجهده وماله وقصده، وهذا كله لأنه يستنكف أن يقول لا أدري. حتى في أمر الدنيا مضيع للفائدة، فكيف بالدين؟ إذا دل الإنسان إنسانا على أمر شرعي وليس هو بشرعي، فأي جريمة ارتكب هذا؟ فهذا أمر كبير جدا. هذا دين الله، وطلاب العلم والعلماء أمناء على دين الله، ولذلك لا يكذبون. لما قال واحد من الطلاب لشيخه: إني قد سمعت منك وحملت عنك، فأريد أن تكتب لي تزكية، وتنص في تلك التزكية على أني رجل صادق اللهجة. قال: يا بني، إذا عرفت وعرف عنك الصدق لا يضرك قول من قال فيك، وأما إذا كذبت وعلم عنك الكذب فلا ينفعك كتابتي ولا كتابة غيري. فالعلماء وطلاب العلم الذين يطلبون علم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة لا يكذبون مطلقا، لا يكذبون، وهم أصدق الناس لهجة. فهؤلاء إذا قالوا في دين الله بغير علم كذبوا على الله، فالواحد منهم قد يتنزه عن الكذب على خلق الله ويكذب على الله، لا يكذب على أحد البشر وإنما يكذب على رب القوى والقدر. فالتسرع في الفتوى والقول في الدين بغير علم هو أكبر المحرمات تحريما كما مر، فأكبر المحرمات بعد الشرك وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فهذا أعظم المحرمات عند الله. والذين قالوا في صفات الله تبارك وتعالى بغير علم قالوا على الله كاذبين ما لم ينزل به سلطان، ليس فقط فيما يتعلق بالعمليات وإنما أيضا فيما يتعلق بالاعتقادات، فتكلموا في حق الله رب العالمين بما لم ينزل به سلطانا وكذبوا عليه وغيروا معالم الملة وأسس الشريعة وأتوا بأمر عظيم. فالإنسان ينبغي عليه أن يعرف خطورة ما هو مقدم عليه، فإذا عرف ذلك كان متوقيا. روى مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنه لما نزل عذرها قبل أبو بكر رأسها قالت: فقلت ألا عذرتني عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت ما لا أعلم؟ يعني لما وقعت حادثة الإفك لم يذهب أبو بكر وهو عرضه، لأن الكلام في عائشة وهي ابنته، لم يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، عائشة أنا أعرفها، هي ابنتي وأنا ربيتها، ولا يمكن أن يحدث شيء من ذلك أبدا بحال، وهو على يقين من ذلك، ولكن تقول له معاتبة لما نزل عذرها وقبل أبو بكر رأسه، وكان في كرب عظيم قبل عندما كان يقول: والله ما دخل علينا هذا الأمر في الجاهلية، أفيدخل علينا في الإسلام؟ وظل تلك الأيام في كرب شديد. فلما نزل عذرها قبل أبو بكر رأسها قالت: فقلت ألا عذرتني عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أي بنية، أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت ما لا أعلم؟ وروى أيوب عن ابن أبي مليكة قال: سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن آية فقال: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني وأين أذهب وكيف أصنع إذا أنا قلت في كتاب الله بغير ما أراد الله به؟ وهو صديق الأمة الأكبر، لما خولف هذا النهج وقع في دنيا المسلمين ما هو معلوم، وتخالفوا وتعاركوا وتهارجوا وتشاجروا، وصار لكل طريق وصار لكل سبيل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نتوقف عند حدود ما نعلم، وما لا نعلمه ولا ندريه نقول فيه لا ندري. ذكر البيهقي من حديث مسلم البطين عن عزرة التميمي قال: قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: وابردها على كبدي، يقولها ثلاث مرات. قالوا: يا أمير المؤمنين وما ذاك؟ قال: أن يسأل الرجل عما لا يعلم فيقول لا أعلم. وذكر أيضا عن علي رضي الله عنه قال: خمس إذا سافر فيهن رجل إلى اليمن كنا فيه عوضا من سفره: لا يخشى عبد إلا ربه، ولا يخاف إلا ذنبه، ولا يستحي من لا يعلم أن يتعلم، ولا يستحي من يعلم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم، والصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد. لو سافرت من المدينة أو من الكوفة إلى صنعاء اليمن فحصلت هذه الفوائد الخمس لكانت عوضا لك مما لقيت في سفرك من النصب والمشقة والنفقة. لا يخشى عبد إلا ربه، ولا يخاف إلا ذنبه، ولا يستحي من لا يعلم أن يتعلم، ولا يستحي من يعلم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم، والصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد. وقال الزهري عن خالد بن أسلم وهو أخو زيد بن أسلم: خرجنا مع ابن عمر نمشي فلحقنا أعرابي فقال: أنت عبد الله بن عمر؟ قال نعم. قال سألت عنك فدللت عليك فأخبرني أترث العمة؟ قال لا أدري. قال أنت لا تدري؟ قال نعم. اذهب إلى العلماء بالمدينة فاسأل. من الذي يقول هذا؟ ابن عمر يقول اذهب إلى العلماء بالمدينة فاسألهم. فلما أدبر قبل يديه وقال نعما قال أبو عبد الرحمن، سئل عما لا يدري فقال لا أدري. قال ابن مسعود رضي الله عنه من كان عنده علم فليقل به، ومن لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم. فإن الله قال لنبيه قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وصح عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم من أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه فهو مجنون. من أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه فهو مجنون، لأنه لا يعقل أنه يعرف كل ما يسأل عنه. فإذا أفتى الناس في كل ما يسأل عنه فهو مجنون، لأن الاحتمال الثاني وهما احتمالان فقط، أن يكون عالما بكل ما يسأل عنه فلا يشد عن علمه شيء. هل هذا لأحد من الخلق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي البلدان شر قال لا أدري. فحتى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا أدري. إذن من سئل عن كل شيء فأجاب فاعلم أنه مجنون، هذا مجنون. قال البراء رضي الله عنه لقد رأيت 300 من أصحاب بدر ما فيهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتيا. وقال ابن أبي ليلى أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. فإذا سئل قال اذهب إلى فلان هو أعلم مني، فيذهب إلى فلان فيقول بل اذهب إلى فلان فهو أعلم مني، فما يزال يدور حتى يرجع إلى الأول. وفي رواية ما منهم أحد يحدث حديثا أو يسأل عنه، وفي رواية يسأل عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه إياه، ولا يستفتى في شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. وقال أبو حسين الأسدي إن أحدكم لا يفتي في المسألة لو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر. وجاء من بعد الصحابة من العلماء الصالحين فساروا على نهج الحق وصراطه المستقيم، فكانوا أئمة الهدى بحق وأصحاب اتباع صادق وأمين. سئل القاسم بن محمد بن أبي بكر عن شيء فقال لا أحسنه، فقال السائل إني جئت إليك لا أعرف غيرك. فقال القاسم لا تنظر إلى طول لحية وكثرة الناس حولي، والله ما أحسنه. فقال شيخ من قريش جالس إلى جنبه يا ابن أخي الزمها، فوالله ما رأيتك في مجلس أنبل منك اليوم لما قال لا أحسنها. قال ما رأيتك في مجلس أنبل منك اليوم. فقال القاسم والله لأن يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم بما لا علم لي به. وسأل رجل مالك بن أنس عن شيء أياما، فقال مالك إنما أتكلم فيما أحتسب فيه الخير ولست أحسن مسألتك هذه. قال الهيثم بن جميل شهدت مالكا سئل عن 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري. لو فعل ذلك واحد من الموصوفون بالعلم في هذا العصر لقالوا هذا جاهل لا أعرف شيئا، وهذا إمام دار الهجرة وحامل حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي ملأ الله بعلمه الدنيا، يقول في 48 مسألة قد سئلها، يقول في 32 منها لا أدري. وقيل ربما كان يسأل عن 50 مسألة فلا يجيب في واحدة منه، وكان يقول من أجاب في مسألة فينبغي من قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجنة والنار، وكيف يكون خلاصه في الآخرة ثم يجيب فيها. وسئل عن مسألة فقال لا أدري، فقيل له إنها مسألة خفيفة سهلة، فغضب وقال ليس في العلم خفيف. أما سمعت قول الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ فالعلم كله ثقيل، وخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة. وقال مالك أيضا ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك. وقال لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من كان أعلم منه. وما أفتيت حتى سألت ربيعة ويحيى بن سعيد فأمراني بذلك ولو نهيان انتهيت. وقال إذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تصعب عليهم المسائل ولا يجيب أحدهم في مسألة حتى يأخذ رأي صاحبه مع ما رزقوا من السداد والتوفيق مع الطهارة، فكيف بنا الذين غطت الخطايا والذنوب قلوبنا؟ وقيل كان إذا سئل عن مسألة كأنه واقف بين الجنة والنار. وقال أبو نعيم ما رأيت عالما أكثر قولا لا أدري من مالك بن أنس. وسئل الشعبي عن شيء فقال لا أدري، فقيل ألا تستحي من قولك لا أدري وأنت فقيه أهل العراق؟ فقال لكن الملائكة لم تستحي حين قالت لا علم لنا إلا ما علمتنا. وقال أبو الذيال تعلم لا أدري، فإنك إن قلت لا أدري علموك حتى تدري، وإن قلت أدري سألوك حتى لا تدري. وسئل الشافعي رحمه الله عن مسألة فسكت، فقيل ألا تجيب؟ فقال حتى أدري الفضل في سكوتي أو في الجواب. وقال الأثرم سمعت الإمام أحمد يستفتى فيكثر أن يقول لا أدري، وذلك فيما عرفت فيه الأقاويل. وقال من عرض نفسه للفتيا فقد عرضها لأمر عظيم، إلا أنه قد تلجئ الضرورة. وقيل له أي لأحمد رحمه الله أيهما أفضل الكلام أو الإمساك؟ فقال الإمساك أحب إلي إلا لضرورة. وكان سعيد بن المسيب لا يكاد يفتي فتيا ولا يقول شيئا إلا قال اللهم سلمني وسلم مني. وكان سحنون صاحب المدونة يقول أشقى الناس من باع آخرته بدنيا، وأشقى من باع آخرته بدنيا غيره. قال ابن حمدان ففكرت في من باع آخرته بدنيا غيره. أشقى الناس من باع آخرته بدنياه، وأشقى من باع آخرته بدنيا غيره. فكر ابن حمدان في قول سحنون أي في من باع آخرته بدنيا غيره، قال فوجدته المفتي يأتيه رجل قد حنث في امرأته ورقيقه، فيقول له لا شيء عليه، فيذهب الحانث فيتمتع بامرأته ورقيقه وقد باع المفتي دينه بدنيا هذا. هو لم يتحصل على شيء وإنما أفتى بجهل، تكلم بغير علم، يعني يقول كان من يميني بالنسبة لامرأتي كذا وكذا، فيقول لا شيء عليه وعليه شيء بل أشياء. يذهب الرجل يتمتع بامرأته والوزر في رقبة من أفتاه. وكذلك ما يتعلق بالرقيق، يقول قلت له كذا فهل أعتق أو لا مثلا، فيقول لا لم يعتق، فيبقى رقيقا عنده وقد حرر. ولكن الآخر جاهل يفتي بغير علم فيذهب ويتمتع هو بذلك، وأما المفتي الذي أفتى بغير علم فقد باع دينه بدنيا غير، لا بدنيا يتحصل هو عليه. وأشقى الناس من باع آخرته بدنيا، يعني لم يلتفت إلى الآخرة واشترى بالدين الدنيا، هذا أشقى الناس. ولكن هناك من هو أسفه منه وأشقى منه، وهو الذي يبيع آخرته بدنيا غير. فليمسك الواحد منا لسانه إذا لم يكن متثبتا عارفا الحكم على وجهه، ولا يضير كذلك. ولست مكلفا بأن تجيب كل أحد، بل أنت مكلف بألا تجيب أحدا إلا بعلم. سأله أي سأل سحنون رجل مسألة فتردد إليه فيها 3 أيام، فقال له وما أصنع لك يا خليلي ومسألتك هذه معضلة وفيها أقاويل وأنا متحير في ذلك، فقال له: أنت أصلحك الله لكل معضلة. فقال له: هيهات يا ابن أخي، ليس بقولك هذا أبذل لك لحمي ودمي في النار. وكان يزري على من يعجل في الفتوى ويذكر النهي في ذلك عن معلميه القدماء، وقال: إني لا أسأل عن المسألة أعرفها، فما يمنعني من الجواب إلا كراهة الجراءة بعدي على الفتوى، لأن الناس يقتدون به، فإذا أسرع في الجواب وهو على بصيرة ويقين وهو متأكد تمام التأكد من صوابه فيما يفتي به، إلا أن الناس ربما قلدوه في سرعة الإفتاء، فهو يتلبث ولا يمضي في القول الذي هو على علم به خشية أن يتجرأ بعده على الفتوى. إني لا أسأل عن المسألة أعرفها، فما يمنعني من الجواب إلا كراهة الجراءة بعدي على الفتوى. وقيل له: إنك تسأل عن مسألة لو سئل عنها بعض أصحابك أجاب، فتتوقف فيها أنت. فقال: فتنة الجواب بالصواب أشد من فتنة المال، فتنة الجواب بالصواب أشد من فتنة المال. وقال الخليل بن أحمد: إن الرجل لا يسأل عن المسألة ويعجل في الجواب فيصيب فأذمه، ويسأل عن مسألة فيتثبت في الجواب فيخطئ فأحمده. لا يحمده للخطأ، وإنما يحمده لماذا؟ للتثبت والتريث. وهكذا هو الشأن عند أهل العلم. أما إذا تعجل في الجواب فأصاب فإنه يذمه لتعجله لا لإصابته. قال بشر الحافي: من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل، من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل. قال أبو بكر الخطيب رحمه الله والصيماري رحمه الله: قل من حرص على الفتوى وسابق إليها وثابر عليها إلا قل توفيقه واضطرب أمره، وإذا كان كارها لذلك غير مختار له ما وجد مندوحة عنه، وقدر أن يحيل بالأمر فيه إلى غيره، كانت المعونة له من الله أكثر، والصلاح في جوابه وفتياه أغلب. ورأى رجل ربيعة بن عبد الرحمن يبكي، فقال: ما يبكيك؟ قال: استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم. وهو كذلك والله. قال: وقد جلس ناحية يبكي، فقيل: ما يبكيك؟ قال: استفتي، هو يبكي لهذه المصيبة، استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم. وقال: لبعض من يفتي هاهنا أحق بالسجن من السراق. قلت: القائل ابن حمدان الحنبلي: كيف لو رأى زماننا وإقدام من لا علم عنده على الفتيا مع قلة خبرته وسوء سيرته وشؤم سريرته؟ وإنما قصده السمعة والرياء ومماثلة الفضلاء والنبلاء والمشهورين والعلماء الراسخين والمتبحرين السابقين، ومع هذا فهم ينهون فلا ينتهون وينبهون فلا ينتبهون، قد أملي لهم باعتكاف الجهال عليه وتركوا ما لهم في ذلك وما عليه. فمن أقدم على ما ليس له أهلا من فتيا أو قضاء أو تدريس أثم، فإن أكثر منه أصر واستمر فسق، ولم يحل قبول قوله ولا فتياه ولا قضائه. قال ابن الجوزي رحمه الله: روينا عن إبراهيم النخعي أن رجلا سأله فقال: ما وجدت من تسأله غيري؟ قال إبراهيم للسائل: ما وجدت من تسأله غيري؟ وعن مالك بن أنس رضي الله عنه قال: ما أفتيت حتى سألت 70 شيخا، هل ترون لي أن أفتي؟ فقالوا: نعم. فقيل له: فلو نهوك؟ قال: لو نهوني انتهيت. وقال رجل لأحمد بن حنبل رحمه الله: إني حلفت ولا أدري كيف حلفت. هذا سؤاله: إني حلفت ولا أدري كيف حلفت. فقال له أحمد: ليتك دريت كيف حلفت فدريت أنا كيف أفتيك. يقول: إني حلفت ولا أدري كيف حلفت وكيف أفتيك أنا. وإنما كانت هذه سجية السلف لخشيتهم الله عز وجل وخوفهم منه، ومن نظر في سيرتهم تأدب. نعم. من نظر في سير السلف تأدب، وإنما عامة الخلل في عدم عقوف طلاب العلم على سير السلف. ولو نظرنا بإمعان وإدمان في سير سلفنا الصالحين لتأدبنا. نسأل الله رب العالمين أن ييسر لنا العلم وأن يرزقنا العمل به، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.